الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في ضوابط الجرح والتعديل حول الكلام على رواية المبتدئ، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي. قال: من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية، فقال: إن شملت الرواية على ما يشيد بدعة ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشمل على ذلك فتقبل. وقد توقفنا عند هذه المسألة، وعرفنا أن المبتدع إذا روى حديثا فيه نوع تأييد لبدعته فإن ذلك الحديث إن كان له وجه صحيح عند علماء السنة فالأصل هو قبول ذلك الحديث إذا ليس فيه ما ينكر، وإن كان المبتدع رواه من أجل أن يقوي بدعته فإن أهل البدع قد يحتجون بالأحاديث الصحيحة ويتأولونها على ما يشتهون، وأهل العلم يردون عليهم ويبينون أن تلك الأحاديث ليس فيها حجة لما ذهبوا إليه. فإن كان من هذا القبيل فالأصل قبول الحديث إذا قد عنف بالعدالة والضبط وعرف بالصدق تحري الصدق فتوفرت فيه شروط العدالة والضبط فالأصل قبول ذلك الحديث ويرد عليه ما تأوله ويبين وجه الحديث وأنه محمول على كذا وكذا وأنه لا حجة في هذا الحديث للمرجئة إن كان الراوي من المرجئة، ولا حجة فيه للقدرية إن كان من القدرية ونحو ذلك. وإذا كان الحديث ليس فيه تأويل صحيح بل هو صريح في البدعة فهنا يرد هذا الحديث ويتهم ذلك المبتدع. فإذا كان في حديث، إذا روى رجل من المرجئة حديثا وفيه مثلا الإيمان شيء واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وش نقول في هذا الحديث؟ نقول: هذا مكذوب، هذا مكذوب وشبيه بما يرويه المقلدة في المذاهب في نصرة أو في الدفاع أو في الثناء على أئمتهم وفي ذم الآخرين. سيأتي في آخر الزمان رجل اسمه محمد بن إدريس وأضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة هو سراج أمتي وسراج أمتي، فهذا مكذوب من أكاذيب الحنفية أو بعض الحنفية فيكون من هذا القبيل. هنا نجزم بأن هذا الحديث مكذوب والمتهم فيه ذلك الذي ذاك المرجي، ونعرف أنه من المتهمين بالكذب، نتهم بالكذب وبعد ذلك لا نقبل حديثه مطلقا. إذا قد روى مثل هذه الأحاديث فإنه يتهم بالكذب ولا يقبل بعد ذلك حديثه مطلقا ويرد. وهكذا إذا روى القدري حديثا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يخلق أفعال العباد مثلا، فهنا نرد بهذا الحديث ونتهم ذلك القدري ولا نقبل حديثه بعد ذلك مطلقا. فإذا كانت الأحاديث من هذا القبيل التي ظاهرة في النكارة والبطلان فمثل هذا لا يقبل من أهل البدع والأهواء ويتهمون بالكذب على النبي عليه الصلاة ويتهمون بذلك الحديث وأنهم هم الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وترد تلك الأحاديث وتستنكر ولا يقبل حديثهم بعد ذلك. لكن إذا كانت من الأحاديث التي لها الوجه الصحيح، نعم لها الوجه الصحيح عند أهل العلم وأنها لا تدل على مذهب المرجئة ولا على مذهب القدرية، وإن كانوا يتأولونها ويتقوون بها على مذهبهم الباطل فهم قد يتقوون في شيء يروونه وقد يتقوون في ما يرويه غيرهم ويتأولونه على غير المراد، فمثل هذا لا يقبل منهم. واللي موجود حتى في الصحيح وقد مرت في بعض السنين بعض الأحاديث من هذا القبيل، يكون الرجل في الإسناد من هو مرجئ والحديث مما يحتج به المرجئة أو يتقوون به على بعض مسائلهم، موجود بعض الأحاديث في الصحيح من هذا القبيل، ومع هذا هي مدونة في كتب الصحيح لما لها من الوجه الصحيح والمعنى المستقيم عند أهل السنة، وما فيها نكارة في ألفاظها. وإن كان أهل البدع وإن كان المرجئة يهتمون برواية الأدلة التي هي من جانب الوعد، والخوارج يهتمون بماذا؟ بالأدلة التي هي مروية في الوعيد. فهل يقال على أن الأدلة إذا كانت في قبيل الوعيد لا يقبل من خارجي، وإذا كانت من جهة الوعد لا يقبل من مرجئ؟ ما يستقيم مثل هذا الكلام. لكن الأحاديث اللي فيها معنى باطل لا يستقيم بأي وجه من وجوه، هذا الذي لا يقبل منهم. قال رحمه الله: ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال: إن اشتملت الرواية على ما يرد بدعته قبلت. فقال: إن اشتملت الرواية على ما يرد بدعته قبلت، وإلا فلا تقبل. أما إذا روى ما فيه إبطال بدعته فهذا قوي في شأن، نعم، فهذا يدل على أنه صدق في حديثه، هذا إن وجد مثل هذا. قال في الفقرة دال: فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقد نرى أن من كان داعيا لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهلا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. وهذا كلام حسن، نعم كلام حسن، كلام دقيق العيد، كلام حسن. إذا ألجأت الضرورة فيحتاج إلى رواية أهل البدع والأهواء وإن كانوا دعاة، إذا علموا بالصدق وعدم الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا لم توجد مصلحة فالأصل هو اجتناب رواية أهل البدع إذا كانوا من الدعاة إلى البدعة، فإن الأصل هو أن يهجروا وأن يبتعد عنهم. قال الفقرة الرابعة: طيب نقف عندها، الفقرة الرابعة: ثمة رواية عن أحمد إلى آخر ما ذكره رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.